الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني من العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فهذا إشارة إلى ما سيأتي. اعتقاد أي ما عقد عليه القلب. ويذكرون أن أول كتاب سمي بالعقيدة هو العقيدة الطحاوية. الفرقة بكسر الفاء أي الطائفة والجماعة، والفرقة بضم الفاء من الاختلاف. الناجية ناجية من البدعة، وناجية من عذاب يوم القيامة إن شاء الله. المنصورة الظاهرة على من خالفها إلى قيام الساعة أي قرب قيام الساعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية وجاء عن ثوبان والمغيرة وغيرهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. وهذه مسميات لشيء واحد: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، السلفيون، وهي أسماء مشتقة من صفاتهم، فسموا بالفرقة الناجية لنجاتهم من البدعة وسلامتهم منها، وسموا بالطائفة المنصورة لنصر الله لهم على من خالفهم ونابأهم، وسموا أهل السنة لأخذهم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الطريقة. هذا من حيث اللغة، لكنها في الاصطلاح هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. والجماعة نسبة إلى الصحابة لأنهم هم الجماعة، وقيل لاجتماعهم على الحق. وسموا بأهل الحديث لتعظيمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم به وانقيادهم له. وسموا بأهل الأثر لجعلهم للآثار سبيلا لسلوكهم، حتى قال الإمام أحمد: إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر ففعل. وذكروا أن الإمام أحمد كان يئن في مرضه، فلما حدثوه عن طاووس أنه يكره الأنين ترك الأنين. وسموا بالسلفيين نسبة إلى السلف المتقدم، المتقدم في الخير، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أي أن اعتقادهم قائم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه هي الأركان الستة التي تضمنها حديث جبريل الذي أخرجه مسلم عن عمر، وهو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، بل أول حديث في الصحيح، لأن ما ذكر من الأحاديث قبل هذا الحديث عبارة عن مقدمة وليست على شرط الإمام مسلم. وجاء هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وألفاظه متقاربة. وقد شرح هذا الحديث شيخ الإسلام في كتاب سمي بالإيمان الأوسط، وسيأتي الكلام على هذه الأركان الستة في موطنها إن شاء الله. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا كلام وإن كان من أسطر يسير، إلا أن له معاني كثيرة، ففيه تلخيص لطريقة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالله عز وجل. قوله: ومن الإيمان، من للتبعيض، لأن الإيمان بالله يتضمن أربع أمور: الأول الإيمان بوجوده، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فهو لا يريد أن يتكلم عن الثلاثة الأركان الأولى، وإنما يريد التكلم عن هذا الركن العظيم. لماذا خصه دون غيره؟ لكثرة المخالفين فيه، ولأهمية معرفة هذا الباب، فإن المكلف بحاجة إلى معرفة ما يدعى الله عز وجل به، وما يتوسل به إليه، وما يجوز في حقه، وما يجب وما يمتنع، لأن هذا الباب باب غيب، باب غيب لا يجوز أن يتكلم فيه بالظن والحدس، لا بد أن تتكلم فيه بعلم. والكلام في الله عز وجل على ثلاثة أنحاء: ما يجب الإيمان به ويجب تحقيقه كالإيمان بأنه يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء ونحو ذلك من الصفات الأزلية الأبدية، وما يجب تنزيه الله عز وجل عنه، وهو الصفات الدالة على النقص المطلق كالصمم والبكم والعجز وغير ذلك، وما يجوز في حقه كالغضب والرضا والسخط والنزول، فهي صفات فعلية يفعلها ما تشاء. يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. هذا إشارة إلى القاعدة المعلومة عند أهل السنة والجماعة أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقل فيها. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، لماذا؟ لأنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا، وسيأتي هذا التعليل من كلام شيخ الإسلام نفسه. فنأخذ بكلام الله عز وجل في وصف نفسه لما تقدم: أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا. وأي كلام وجدت فيه هذه الثلاث الأوصاف لا يرده إلا سفيه. إذا كان المتكلم بالكلام عالم، وكلامه واضح بين، وكلامه صدق لا كذب فيه، يأتي واحد يقول أنا ما أقبل هذا الكلام، هذا سيكون سفيه، ممن سفه نفسه. فكلام الله عز وجل تكلم به العالم بكل شيء، وأصدق قيل وأحسن حديثا، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في صحيح سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدق الأمة، وأفصح من نطق بالضاد، زد على ذلك أنه ناصح للأمة. أربع صفات توفرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الثابت منه إلا سفيه، من سفه نفسه. فنحن في باب الأسماء والصفات نتوقف على ما جاء في الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يتعين علينا الإثبات مجردا أم لابد من الإثبات مع النفي؟ هذا سؤال مهم في هذا الموطن. نقول لابد من الإثبات مع النفي. لماذا في باب الأسماء والصفات لابد من الإثبات مع النفي؟ لأن النفي وحده عدم، ليس كمثله شيء، عدم. إذا توقفنا على النفي وحده، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. سميع بصير، سيقول لك الممثل: سمعك سمعي، بصرك بصري. لكن لابد من الجمع بين النفي والإثبات. فالمثبت لابد أن يحذر من التمثيل والتكييف، والمنزه لابد أن يحذر من التعطيل والتحريف. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف كما يفعل المعتزلة. اليد بمعنى القدرة، والسمع بمعنى العلم، والبصر بمعنى العلم، والغضب بمعنى الانتقام، هذا كله تحريف ولا تعطيل. التحريف في اللغة الإيمانية والتعطيل التفريق، يعطلون صفات الله عز وجل من معانيها الحقة، ويعطلون الآيات من دلالتها الحقة، فلا تكن محرفا ولا تكن معطلا. يقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، هذا تعطيل لله عز وجل عن صفاته. وكل تحريف في الغالب يؤدي إلى تعطيل، وكل تعطيل هو ناتج عن التحريف ولو في الذهن. ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف أن تربط صفة الله بكيفية معلومة، وإلا ما من صفة إلا ولها كيف، ما من صفة في الوجود إلا ولها كيف. لكن صفات الله عز وجل غير معلومة لنا، فنحن إذ نقول من غير تكييف لا ننفي الكيفية مطلقا، ولكن ننفي العلم بالكيفية، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، والكيف لا يعلم إلا بثلاث أشياء: النظر إلى المكيف، النظر إلى مثيله، إخبار من رآه، وكل هذه منتفية في حق الله عز وجل. ولا تمثيل، التمثيل أن تربط الصفة بمماثل، فكل تمثيل تكييف. إذا قيل يد الله كيد زيد، هذا تمثيل وتكييف، وليس كل تكييف تمثيل، لأنه قد يكيف الله عز وجل بوصف ليس له مثيل في الوجود، مثل قولهم: طوله وعرضه سواء. الله عز وجل 7 أشبار بشبر نفسه، كلام لا دليل عليه، كما أنه لا مثيل له. فينبغي حين أن تثبت الأسماء والصفات أن تتخلص من هذه 4 الأمراض، تتخلص من التحريف والتعطيل في حال التنزيه، وتتخلص من التكييف والتمثيل في حال ماذا؟ الإثبات. انظر لما ذكر هذه الطريقة قال: بل، يعني مخبرا أن أهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. هذا رد على من؟ الممثلة الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين، وهو السميع البصير. رد على المعطلة الذين يزعمون أن الله لا يسمع ولا يبصر. لو أتينا إلى سبب ضلال المعتزلة نجد أنهم نزهوا وغلوا في التنزيه ولم يثبتوا، ولو أتينا إلى سبب ضلال الممثلة نجد أنهم غلوا في الإثبات ولم ينزهوا، ولو أتينا إلى سبب سلامة أهل السنة والجماعة لوجدنا أنهم عملوا بالآية بشقيها: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. فيقال: وجه ليس كمثله شيء، وسمع ليس كمثله شيء، وبصر ليس كمثله شيء، وغضب ليس كمثله شيء، ورضا ليس كمثله شيء، وهكذا. فيما ثبت لله عز وجل من الصفات تثبت مع نفي المماثلة للمخلوقين، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، كما قال ابن قدامة في اللمعة: لا ينفون عنه ما وصف به نفسه لشناعة شنعت. فالمبتدع الآن المعتزلة ينفون عن الله الغضب والرضا والسخط واليد وغير ذلك من الصفات لزعمهم أن إثبات هذه الصفات تمثيل أو تكييف، فأهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه. فإن علموا المعنى، وهذا هو الأشهر والأظهر في أغلب الصفات أنها معلومة المعنى، لأنها لو كانت المجهولة المعنى لسأل الصحابة ما معنى الغضب، ما معنى الرضا، ما معنى السخط، ما معنى ينزل، ما معنى استوى، لكن لما كانت معلومة المعنى لم يسألوا. فإن قدر أن بعض الناس ما عرف المعنى نقول سأل غيرك، سأل أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، لأن تغيير الكلم عن مواضعه فعل اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه، فالمبتدع المعتزلة تشبه باليهود والجهمية والأشاعرة، لأنهم يحرفون مدلول آيات الصفات إلى معاني لم يردها الله ولم يردها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندهم النزول نزول رحمة الله، أو نزول ملك من ملائكة الله، أو نزول أمر الله، وهذا يخالف ظاهر النص، ينزل ربنا ويقول ربنا. والتحريف قد يكون تحريف بتغيير الكلمة، وقد يكون تحريف بزيادة أو نقصان. فمثل الزيادة والنقصان، استوى قالوا استولى زيادة، وتغيير الكلمة يكون استوى استولى مباشرة بدون أن يزيدوا ألف ولا أن يزيدوا لاما فيها. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني من طريقة أهل السنة أنهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه مشابهة للمبتدعة، ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته. والإلحاد أنواع، الإلحاد أنواع. الأول إلحاد الجهمية الذين عطلوا الله من أسماء وصفاته جميعا، فهذه الأسماء التي تجدها لله عز وجل هي أسماء لمخلوقات الله عندهم، والصفات هي الصفات لمخلوقات الله عندهم ليست لله. ثم إلحاد المعطلة من المعتزلة الذين زعموا وأثبتوا الأسماء وقالوا بنفي الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، قوي بلا قوة، وهكذا. الثالث إلحاد الأشاعرة ومن إليهم الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا البقية لا سيما صفات الأفعال، فلا يثبتون لله الغضب ولا الرضا ولا السخط. وإن شئت أن تقول في هذا الإلحاد كل الثلاثة إلحاد المعطلة، إن شئت أن تختصر على نفسك قل إلحاد المعطلة واحد، وإن شئت أن تفصل تقول إلحاد الجهمية، إلحاد المعتزلة، إلحاد الأشاعرة. ثم الثاني على التقسيم الذي ذكرته لكم سيكون إلحاد الممثلة الذين يزعمون أن يد الله كيد فلان، وجه الله كوجه فلان، وسمع الله كسمع فلان، هذا إلحاد. الثالث إلحاد المشركين الذين سموا آلهتهم بأسماء الله عز وجل، فاشتقوا العزة من العزيز، واللات من الإله، ومناه من المنان. الرابع إلحاد النصارى من إليهم الذين سموا الله بما لم يسم به نفسه، فسموه بالأب والابن، وهكذا يليهم الصوفية الذين يسمونها بالعشق والعاشق واللذة. الخامس إلحاد المفوضة، إلحاد المفوضة الذين يزعمون أن هذه الآيات والصفات غير معلومة المعنى أو ليس لها معنى، كل هذا إلحاد. فأهل السنة بريئون من هذه الأوجه، بل يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات كما جاءت بها الأدلة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية القرآن والسنة، وآيات كونية الشمس والقمر والليل والنهار. فالإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيبها أو بردها أو بتحريفها، والإلحاد في الآيات الكونية الزعم أن مع الله شريك أو معين أو غير ذلك. ولا يكيفون، أي أهل السنة بعيدون عن التكييف، فيثبتون لله السمع والبصر والقدرة والإرادة والغضب والرضا والسخط والمحبة، لكن ليس كمثله شيء. ولا يدعون أيضا أنهم يعرفون لها كيفية، لأن الله عز وجل لم يطلعهم على كيفية صفاته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. من مثل الله بخلقه كفر، من عطل الله بصفاته كفر. هذا الأثر عن نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري. وليس فيما وصف الله به نفسه ووصف به وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تعطيل. فانظر إلى طريقة أهل السنة. الآن لو تركز على هذه المقدمة يعني تختصر لك هذا الباب اختصارا عظيما. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا طريقة أهل السنة. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذه طريقتهم، لأن نفي الصفات طريقة المبتدعة. ولا يحرفون الكلم عن مواضع، طريقة المبتدعة. ولا يلحدون في أسماء وصفاته، طريقة المبتدعة. ولا يكيفون، طريقة الممثلة من إليهم. ولا يمثلون الصفات بصفات خلقه. لماذا كل هذا؟ لأنه سبحانه تنزيه الله عن النقائص لا سمي له. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ والسمي في اللغة النظير والمثيل. ولا كفء له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا المثيل والنظير، ألفاظ متقاربة. ولا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا، أي مثلا ونظراء. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا ولا يقاس بخلقه نحتاج فيها إلى وقفة. القياس في هذا الباب ثلاثة أقسام. القياس في هذا الباب كم أقسام يا أخوة؟ ثلاثة أقسام. الأول قياس الأولى، وضابطه: كل صفة كمال مطلق فالله عز وجل أولى أن يتصف بها، مثل السمع والبصر والقدرة والكلام والقوة والإرادة وغير ذلك، فالله أولى أن يتصف بها. فعند أن يقول المبتدع الله لا يتكلم، نقول له الكلام صفة كمال أو صفة نقص؟ يقول كمال، نقول معطي الكمال أولى به. السمع صفة كمال أم نقص؟ كمال، فالله أولى بها. العلم صفة كمال أم نقص؟ فمعطي الكمال أولى به. وهكذا كل صفة كمال مطلق. لماذا قلت مطلق؟ لأن الأكل كمال، لكن كمال في حق الإنسان، والنوم كمال في حق الإنسان، والزوجة كمال في حق الإنسان، مفهوم؟ فالمراد بالكمال الكمال المطلق من كل وجه. هذا ماذا يسمى؟ قياس الأولى. هل تثبت به الصفات مجردة؟ لا، إنما في حال مناظرتنا لأهل البدع نحن في الأصل نثبت بالقرآن والسنة، لكن نقول لهم القرآن دل على إثبات صفة الكلام، هل هو كمال أم نقص؟ قالوا كمال، كنا معطي الكمال أولى به، لأنهم لا يؤمنون بدلالة القرآن والسنة. فهذا تجده في كلام شيخ الإسلام وفي كلام غيره من أهل العلم. القياس ماذا؟ قياس الأولى، لأن بعض أهل العلم يقول لا قياس في التوحيد، كما ذكر الخطيب في الفقيه المتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكثير من أهل العلم، لكن يريدون الأقيسة الباطلة. النوع الثاني من القياس في هذا الباب قياس الشمول. كثير من الأخوة يلتبس عليهم قياس الشمول وهو سهل. قياس الشمول ما ضابط هذا القياس؟ ضابطه أنهم يأتون إلى معنى كلي. الآن الحياة معنى كلي أم جزئي؟ الحياة من حيث هي كلي، السمع من حيثه، البصر، القدرة، القوة، الإرادة، كلها معاني كلية. هذه المعاني أين توجد؟ الذي درس معنى القاعدة الحسان، أين توجد هذه المعاني؟ في الذهن. المعاني الكلية أين توجد؟ في الذهن، غير موجودة في الخارج. فهم يأتون إلى هذا المعنى الكلي عند الإضافة والتخصيص، المفروض أنها انتهت المماثلة، أنا أقول سمع الله هذا إضافة وتخصيص، انتهت المماثلة. بصر زيد خلاص خلاص به. هم لا أتوا إلى بما أن الصفة قد اتفقت في المعنى الكلي، إذن يلزم أن صفة السمع متماثلة في الخالق والمخلوق. فهذا قياس كفري، قياس الشمول قياس كفري، لأنه يؤدي إلى تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. النوع الثالث من القياس قياس التمثيل، وهو أن يجعل الخالق أصلا أو المخلوق ثم يقول وجه الله كوجه المخلوق أو وجه المخلوق كوجه الله، وهذا الذي سلكه النصارى من إليهم. هذا قياس الكفري. إذن الأقيسة في باب التوحيد الأسماء والصفات كم؟ ثلاثة. قياس الأولى وتقدم أنه مقبول ويعمل به في مناظرة أهل البدع وخصمهم، وأما قياس الشمول وقياس التمثيل فهو قياس الكفري لا يجوز أن يقال به. فهمتم قياس الشمول يا أخوة؟ أو أعيده؟ هو سهل، هو مؤداه إلى التمثيل أصلا، بس هم يأتون إلى المعاني الكلية. المعاني الكلية تكون في الذهن، عندنا معاني في الذهن وهي المعاني الكلية، العلم الآن معنى كلي، علم إيش في العلم؟ معروف معنى، لكن هل هو موجود في خارج الذهن شيء اسمه العلم؟ لا يكون إلا إذا أضيف أو خصص. نقول علم الله، سمع الله، بصر الله، قدرة الله، غضب الله، خلاص نحن بمجرد هذه الإضافة انتهت المماثلة، انتهى كل ما يتوهمه المتوهمون. لأني قلت سمع الله، وعندنا القاعدة أن سمع الله ليس كمثله شيء، بصر الله ليس كمثله شيء، غضب الله ليس كمثله شيء، رضا الله ليس كمثله شيء، سخط الله ليس كمثله شيء، وهكذا تمشي على القاعدة هذه. وإذا قلت سمع زيد، رضا زيد، سخط زيد، يد زيد، وجه زيد، صار مختص به. فهم عمموا بما أن هذه الصفات قد اشتركت في المعنى الكلي الذهني، إذن يلزم اشتراكها في المعنى في المعنى خارج الذهن. نقول لا، الصفات إذا أضيفت إلى من أضيفت إليه صارت لائقة بمن أضيفت إليه، لا يلزم فيها تمثيل ولا يلزم فيها تكييف. هذا هو هذه المقدمة، وما زال فيها فوائد لم نأخذها اليوم، سنأخذها في درس آخر إن شاء الله. المقدمة عبارة عن درس في القواعد، لو يركز عليها طالب العلم. مقدمة الواسطية عبارة عن درس في القواعد الأسماء والصفات. أردنا أن نتوسع أكثر لتوسعنا، لكن اليوم مررنا بعدة فصول وأبواب. لو قرأت في كتابي القواعد الحسان ستجد أن هذه المقدمة حوت فصولا وأبوابا، وهكذا لو تقرأ في القواعد المثلى الشيخ ابن عثيمين. هذه الأسطر لو يفهمها الطالب فهما دقيقا يستطيع أن يصل إلى فهم كثير من العلوم في هذا الباب المهم، باب الأسماء والصفات. شيخ الإسلام يختصر وكلامه مفيد. إلى هنا بارك الله فيكم.